كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الآيات أيها الإخوة تتحدث عن قصة البقرة التي جعلها الله تعالى عنوان سورة البقرة. سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، وقد سماها الله تعالى، تسميتها جاءت من وحي الله تعالى. سيدنا جبريل كان إذا نزل بآيات من سورة البقرة يقول: يا محمد ضعها على رأس 100 آية أو 200 آية من السورة التي تذكر فيها البقرة. فسورة البقرة جاءت تسميتها من رب العالمين. فالآن الآيات تتحدث في قصة هذه البقرة، والحديث مهم جدا. بنو إسرائيل، واحد منهم قتل شخصا ثم رمى به بريئا. الآن قبيلة هذا البريء، البريء اعتذر قال والله ما أنا الذي قتلت، قبيلة هذا البريء تناحرت مع قبيلة المجرم الذي يدعي البراءة ويتهم غيره، وأرادوا قبيلة هذا مع قبيلة هذا أن يتقاتلا أو تتقاتلا. ثم إنهم قالوا: طيب فيكم نبي الله موسى، لو ذهبتم إليه وطلبتم إليه أن يخبره الله عز وجل وهو كليم الله أنه من القاتل، تنحل المشكلة، منشوف هل هذا قاتل أو غيره. فسيدنا موسى دعا ربه، فالله عز وجل أنزل عليه وأمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا منها شيئا، منها قيل أنه لسانها، وأن يضرب به المقتول. فجاءوا بعد أن ذبحوا بقرة، جاءوا بلسانها وضربوا به المقتول فأحياه الله تعالى، وقال فلان قاتلي، وقال بأن القاتل هو فلان، وأراهم الله تعالى كيف يحيي الموتى. الآن الحديث أو الآيات تتحدث في هذه القصة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما طلبوا من موسى أنه يا موسى من القاتل، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة. وقال الله تعالى أن تذبحوا بقرة، بقرة هذه نكرة تفيد العموم، يعني أي بقرة اذبحوها وخذوا منها شيئا من أجل أن تضربوا به هذا الميت، هكذا أمر الله عز وجل. فشددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم، قالوا أتتخذنا هزوا، من إلا من قتل هذا القتيل بتقلنا اذبحوا بقرة. الأنبياء يا أخوان لا يستهزئون بأوامر الله ولا يستهزئون بنهي الله. ومن هنا أخذ الفقهاء من هذه الآية: لا يجوز لأحد أن يستهزئ بدين الله، مهما كنت مازحا فإياك أن تمزح بدينك. ما بيصير يا شباب واحد يحكي نكتة عن القرآن الكريم، ما بيصير يا رجال واحد يضحك على شعيرة من شعائر الإسلام، على الصلاة مثلا أو على الصوم، ما بيصير واحد يستهزئ بشعيرة من شعائر الله، بحجاب المرأة المسلمة، مهما كنت لاعبا في شيء فإياك أن تلعب بدينك. الأنبياء حاشاهم أن يستهزئوا بأمر الله أو بدين الله. دين الله عز وجل معظم، دين الله عز وجل مكرم، دين الله عز وجل له مكانة. إنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذكروا عن بشر الحافي رجل من الصالحين، قال مرة شاهد ورقة في الأرض، وكان بشر إنسانا يعني ما عنده الانضباط الكبير بهذا الدين، غير أنه يعني ما عنده التزام بس قلبه مملوء بمحبة الله عز وجل. قال رأى ورقة مكتوب عليها اسم الله تعالى ممزقة ومرمات في الأرض والناس تمر عليها أو قربها، فلما رأى اسم الله عز وجل في الأرض الله أكبر ما هان عليه، هذا اسم الله عز وجل. قال فرفعها ومسحها وطيبها ووضعها في مكان بارز. قال فسمع هاتفا يقول له يا بشر طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. تعظيم شعائر الله. أمهاتنا يا إخوان، آبائنا، شيوخنا، علماءنا لهم يعني طرق عجيبة في إجلال شعائر الله عز وجل. انظر إلى والدتك، بتلاقي سجادة الصلاة تبع أمك، ما بتحب أمك حدا يصلي عليها، بتطيبها وبتعطرها وبتغسلها وهيك وبتطويها وبتحطها بمكان عالي، ويا لطيف إذا واحد جاب السجادة تبع والدته وفردها مشان يصلي عليها، ما بيهون عليها. وإذا حدا صلى فورا بدها تروح تطويهم وتبعدهم هيك مشان تطل إنه هي سجادة، ما بيهون عليها، غطى صلاتها يعني يبقى هكذا مرمى في مكان، بتقول لك هذا للصلاة. بيت المصحف له إكرام، المصحف له إكرام. في بيوتنا الحمد لله رب العالمين يعني الناس تنظر في هذا الأمر بمنظر الإكرام ومنظر التعظيم. تلاقي واحد يتحرج أنه مثلا عفوا يجلس ويمد قدميه ويكون والله هناك لوحة المصاحف. ما بيليق يا أخوان مثلا أخ حاطط كرسي هو يجلس عليه بحط مصحف مثلا على مقعد الكرسي، لا يليق. هذا من شعائر الله عز وجل. مهما عظمت شعائر الله عز وجل فهذا من تقوى القلوب. هنا إذا ذكرت اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرنته بالسيادة، إنه من تعظيم شعائر الله عز وجل. كان شيخنا عليه رحمة الله، كنت صغيرا أحفظ منه كلمة، يقول يا ابني إذا هذه اللفة، لفة تبع العلماء، إذا رأيتموها على عصاي احترموها، مو على رجل مو على إنسان، احترموها ولو كانت على عصاي، احتراما لهذا الإنسان الذي خصص نفسه لدين الله عز وجل، احتراما لهذه الشعيرة من شعائر الله عز وجل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقال العلماء من استهزأ بآية من آيات الله أو شعيرة من شعائر الله فهو من الجاهلين، لأن سيدنا موسى قال له تستهزئ بنا بهذه الطريقة، قال هذا عمل الجاهلين وأنا لا أكون من الجاهلين. العالم الذي يعرف قدر الدين وقدر الشريعة لا يفعل هذه الفعل. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. الآن الله عز وجل أوحى لهم أن يذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لكفاهم، لكنهم شددوا. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حوله إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرجل مرتان يا رسول الله أفي كل عام؟ إن الله فرض عليكم الحج أفي كل عام؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. سأل ثالثا قال لا ولو قلت نعم لوجبت. أنا عم بقول يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ليش عم تسأل في كل عام؟ ستوقع الناس. تخيل لو فرض الحج في كل عام، الله أكبر، وقع الناس في حرج ما بعده حرج. فالله عز وجل إذا أمرك بأمر التزم منه ما تستطيع، التزم منه كل ما تعلم. طبعا هذا يا أخوان ما تسأل إذا كان في زمن التشريع، بس هلأ في غير زمن التشريع في واحد بيقول لك أخي لا تسأل المشايخ، هلأ إذا قالوا لك حرام بعدين خليك ماشي الأمور هيك. لا، في زمن التشريع لا تسأل حتى لا يشدد عليك، بس الآن انتهى التشريع فأنت مطلوب إليك أن تتعلم أحكام الحلال والحرام فيما يخصك من أخذ وعطاء وبيع وشراء وزواج وطلاق. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني لا طاعنة في السن ولا صغيرة في السن، عوان بين ذلك، وسط بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. رد شددوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني لا تستخدم في حراسة الأرض، ليست مذللة، هذه البقرة ليست مذللة للحراسة ولا مذللة لسقي الحرث، لا تشتغل بحراسة الأرض ولا تشتغل بجلب الماء ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، لا يوجد فيها أي عيب أي عاهة، ولا يوجد فيها لون غير لون الصفار الفاقع. قالوا الآن جئت في الحق، وجدوا بقرة هذه صفاتها فذبحوها وما كادوا يفعلون. الآن يروي المفسرون أن هذه البقرة كانت لرجل، ولا هنا يا شباب، وكان هذا الرجل قد ورثها من أبيه، وكان هذا الشاب بارا بأمه، وقالت له أمه يا ولدي، كان ينزل إلى السوق ليبيع البقرة، تقول له لكن لا تبع هذه البقرة حتى تستأذنني، وكانت البقرة بتساوي 3 دنانير، فجاءوه ليشتروا منه ب3 دنانير، قال لهم حتى أستأذن أمي، استأذنا، قالت لا لا تبيع، 10 دنانير لا تبيع، 20 دينار لا تبيع، 50 دينار لا تبيع، حتى اشتروها منه أو اشتروها منه، وكانت هي بقرة وحيدة هذه صفاتها، بملء جلدها ذهبا. المسألة بأن هذا الشاب، يعني ليش الله عز وجل أعطى هذا الشاب؟ زاد الله تعالى له في رزقه ببر والدته. يا شباب، ما استطعتم أن تبروا آباءكم وأن تبروا أمهاتكم افعلوا، والله سلوا هؤلاء الكبار، كل واحد جاوز 40 رأى بأم عينيه وصافح وجالس وأكل مع أناس عاقين أذلهم الله، ومع أناس بررة رفعهم الله عز وجل. عجيب أمر البر يا شباب، بدك تغالب نفسك حتى تكون بارا بأمك، بدك تغالب نفسك مغالبة، الشيطان يريد أن يمنعك عن هذا الأجر الكبير، أكثر من 10 أجور في برك لأمك وأبيك، واحد منها أنها سبب رضا الله تعالى، واحد منها أنها سبب دخولك الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسنها هذا وأوسعها رضا الله في رضا الوالد، واحد منها أن الله يوسع لك في رزقك، من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، حديث اللي أريناه بأثناء القراءة بالبخاري، هذه الرواية الذي فيها بر الوالدين عند الإمام أحمد بن حنبل، واحد منها أنه سبب زيادة العمر، واحد منها أنه سبب لتوبة الله تعالى عليك، يعني إذا أذنب الذنب، نحن بنعرف واحدنا إذا أذنب شو بده يعمل؟ بده يستغفر، صحيح. هلأ في وحدة من الأمور، إذا أذنبت ذنبا روح أدخل سرورا على أمك، إذا قصرت روح أدخل سرورا على أبيك. عند الإمام الترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ أنا مأذنب ذنب كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أم؟ قال لا. هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، بدك الله يغفر لك روح بر أمك الله بيغفر لك، روح بر أبوك الله بيغفر لك، مالك أم روح بر خالتك اللي هي الخالة صنو الأم والعم صنو الأب. واحد من فوائد بر الوالدين أنه سبب للأجر الكبير. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما حي. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يا إخوان يا شباب، ما بيصير واحد بيناتكم أن يكون بيننا إلا وهو راض لأمه راض لأبيه. أنا أعلم بأن بعض الآباء صعبين، بأن بعض الأمهات فيها صعوبة، بس هي مسؤوليتك أنت، أنت بدك تملأ قلب أمك رضا عليك. بدك تدعي في الليل والنهار، بدك تقدم له الخدمات، بدك تشوف الشغلة التي تحبها أمك تقدمها لأمك. ما دمنا في موسم حج، والله يا أخوان في قصص، أنا أعلم هلأ لو جلسنا طلبنا من هؤلاء الرجال الذين جاوزوا 40، كل واحد يحكي لنا قصة لحكونا عن قصص من أناس يعني ملاصقين بهم، إما أخ وإما خال وإما عم وإما جار وإما شريك. وبالمناسبة إذا شفتوا واحد مرضي حاولوا تشاركوا، أي كمان هذه ما بتاخذوها بالاقتصاد. بالاقتصاد إنه إذا معه شهادات معه إدارة معه منيح، معه شهادات ومعه إدارة، إذا عاق مالك مصلحة، مالك مصلحة، هذا موعود بأنه بده يخسر، لا تشاركه. إذا بار بأمه وأبوه وخبير بالتجارة شاركه، بإذن الله بإذن الله بيربح وبيطلع لك حصة من هذا الربح. ما دمنا في موسم حج، والله أعرف هذا الأخ، أخ يا أخوان بسيط فقير بس بيحب الحج، شاب هو غير متزوج، مصمد 100 ليرة فوق 100 ليرة و500 ورقة فوق 500 ورقة، صار معه 50,000 ليرة سوري أو 40,000، كان الحج ب40,000 ليرة سوري أو 50، بده يطلع على الحج فيهم وحيلته وفتيلته كل شيء. هو إمام مسجد صالح الرجل ومنضبط، أبوه طلع له حجة بدل، في شخص قال له بدنا يا أبو فلان تحج عني حجة بدل، قال له طيب وهي المبلغ. الأب إجى على البيت فرحان أنه أنا بدي حج حجة بدل، أب طاعن في السن. الأم شافت جوزها بده يروح على الحج صارت تبكي، حابة تروح على الحج بس إنه فقراء مخرج ما معه 40,000 و50,000. الولد إجا بالمساء شاف أمه يعني ما لا مرتاحة، شبك يا أمي هو مرضي، قالت له أبوك بده يروح على الحج في حجة بدل، وأنا والله مشتهية والله حابة بس ما معي. قال حدثته نفسه هو مصمت 40-50,000 بيطلع على الحج، هو مو حاجز أمه حاجة بس هو شاب 20 سنة 22، أما أمه طاعنة. الله توفيق هذا من الله. قال ما تبكي ولا تزعلي يا أمي، خلاص في 50,000 لإلك تروحي أنت على الحج. نين هدول 50؟ قال أنا مصمد كيتا كيتا كيت هدول لإلك. الله يرضى عليك، الله يفتح عليك، الله يحن عليك، الله يبعث لك ملائكة. الأم تعرفوا الأمات كيف تدعي، بتدعي مش مو باللسان، بيطلع شيء من الأعماق. أعطاها رح سجل لك فوج حج مع أبوه، طلعت أمه وأبوه على الحج. هو بس عم يبكي هلا، هو حابب يروح على الحج. قبل عرفات شي 4 أيام يرن التليفون في بيته، فلان هون؟ لا مو هون. بس يجي بتقلوا له فورا بتراجع وزارة الأوقاف. خير إن شاء الله. إجا هذا الشاب قال دقوا من وزارة الأوقاف روح راجعهم فلان الفلاني، من خير إن شاء الله. نزل عند الأوقاف فلان الفلاني، قال له يا أخي وينك أنت؟ وينك؟ صرنا عم ندور عليك 5 أيام من دقدق لك ما عم تجاوبنا. شوفي، قالوا له أنت في لك جواز حج، بدك تطلع مع بعثة الحج. هو عمره 22 سنة. قال لهم أنا؟ قالوا له إيه، مو أنت فلان الفلاني؟ قال لهم بلا. قالوا له هذا الجواز لك؟ قال لهم إيه هاتوا. أخذ الجواز، والله مظبوط يعني اسمه مكتوب هون. ما أعطى فرحته لحدا، منيح. إيه متى البعثة بدها تطلع؟ اليوم الفلاني. إجا طلع مع البعثة، أمه وهي وعم الطوف ونن وأبوه لقوه بقدامهم بوجههم. الله أكبر. هو بس ما عم تركز معه، يعني هو شاب ما كتير معروف وما كتير مشهور، شتو طالعوا بعثة الحج. صار بس خلاص حج، يعني هلأ أوصل على الحج يا أخي ما بده. هو مو هو، المهم طالعوني على الحج. حج بهالحج هو، بعدين بعد ما خلص المناسك راح يستفصل بقى شو القصة. ما استفصل بالأول لأنه خاف يرجعوه، استفصل هو وراجع. شو يا أخوان، الله عز وجل، هذا الله. طلع القصة الحج مو هو المقصود به هذا الرجل، في شيخ. هذا الشاب اللي عم حكيكم عليه هو إمام مسجد من دمشق، في شيخ اسمه نفس اسم هذا الرجل، وهو وجيه له مكانه وليس من محافظة دمشق. والدعوة هي في الأصل لاسم هداك، بس الموظف الذي يجب أن يحرر الأوراق والماشي تخربط وراح حط اسم هذا الرجل.
وطلع هذا على الحج وذاك الرجل بقي من دون حج. انت لما بتبر امك وبتبر ابوك الله يعطيك اشياء ما بتخطر لك على بال. والله يا اخوان كانها شو هذه يعني فيلم هذا اخراج هذا، بس هذا مو مره واحده يحدث. الان لو جلستكم للصبح وحدثكم بقصص، لانه انا بعرف اعرف منكم في له قصص عجيبه مع ابيه، قصص عجيبه مع امي، في تجار بهالبلد اسماء معروفه، هلا اذا بقول لكم اسماء كلكم تعرفوا الاسم، تحدث معهم أشياء ليست طبيعية. حدثتكم مرة عن رجل كلكم يعرفه، علبة الحلويات تبعه بتطلع هلأ صار ليمكن 24 دولة أوروبية بتتصدر. أي شو هالعلبة الحلويات؟ قلت لكم مرة أنا رحت جبت علبة حلويات يا أخي وفتحتها لك، أي شو هاي ترانزستورات يعني هاي ولا شو صاروخ نووي يعني؟ أكلها علبة، أكلها عجوة وغريبة ومبرومة وكل وشكور، أي شو هالاختراع الفظيع؟ وأكلت منهم يعني أشوف أنه شو حاطت بقلبهم الزلمة. يعني ليش دول أوروبية بتطلبها؟ ليش طيارات تشحن هيك وتطير من بلد لبلد؟ مشان شو عامل الزلمة يعني؟ طلعت الشغلة صحيح هو متقن وصحيح يشتهد وصحيح يعمل، بس الأمر له سر في بره لوالده عجيب. قال لي أبي أصيب بمرض في المثانة، بده يحطوا له قصرة بولية. قال لي أنا ما هان علي أحد يعني يتكشف أبي أمامه. معقول أنا أبي هيك بده يجي شخص غريب يضع له هالقسطرة البولية بمثانته وهو لا له علاقة لا بالطب ولا بالصيدلة ولا بشيء صحي؟ قال لي عملت دورة كيف توضع بالتمريض وبعدين كيف توضع هذه القسطرة، وصرت قال لي والله كون بشغلي دقولي اللي ولي أبوك متضايق من القسطرة، تعال حاضر روح. أبوك بده يتحمم اليوم، تعال حاضر. قال لي مرة كان لي موعد مع سفير مشان نفتح خط ببلد أوروبي، دقوا لي قالوا لي أبوك تعبان من القسطرة، إما روح لعند أبي وقيم القسطرة ويرتاح ورد رجع قسطرة جديدة وما بعرف بدي عدلي شي ساعة شغل، وموعدي مع السفير بعد ساعة. قال لي قلت لحالي الأبي لما السفير دق للسفارة قال لهم والله بدي اعتذر من سعادة السفير، أبي مريض بده يعني. يا شباب بروا آبائكم. سورة البقرة قصة يعلمها كل المسلمين، بل إن الأديان الأخرى تعلمها، هي قصة شاب بار بأمه، الله ملأ له جلد البقرة، جعل البقرة التي يملكها محط أنظار الذين يريدونها، وملأوا له ياها ذهب. أنت لما بتمر بتبر أبوك بتبر أمك إلك أجور لا تخطر لك على بال. أنا أعلم بأن الشيطان سيقطع لك عليك هذا الطريق. أخي أبوك صعب، أخي أبوك عقله حيجننا، أبوك أخي أمك هي وحدة كبيرة بالعمر هلا أنت قايم ترد عليها، طبعا الشيطان يريد أن يقطع لك هذا الطريق، لأنك والله إذا بريت أمك وأبوك الله حيخرق لك العوائد، حيخرق العوائد بين يديك. نصيحة يا شباب، شوفوا لكم الحياة كما ترون صعبة خير الله، وأنتوا شايفين أنت بالخيار بأمرين، يا بتترك أمك وأبوك وبتروح بتقاتل وبتناطح في هذه الحياة قتالا يعني، ويا يعني تنال منها قسطا قليلا يا ما بتنال. في عندك طريقة ثانية، أنه تروح تتعب حالك في بر أمك وأبيك، تتعب حالك حقيقة في بر أمك وأبيك، بتقوم الحياة كلها بتصير ممهدة أمامك. عجيب أمر البر والله يا إخوان، يعني له سر في الشريعة، إله سر بكل شرائع السماء. فاجتهدوا في أن تبروا آباءكم، فالله عز وجل جعل بقرة هذا الغلام هي المطلوبة من أجل أن تذبح، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وسيدنا موسى ضرب بلسان البقرة أو بشيء آخر هذا الميت فأحياه الله، وقال فلان هو الذي قتلني. هلا يا أخوان أنا وياكم بتوقع إذا واحد شاف ميت عاش، ميت قام وحكى، يعني أنت مو فورا لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني أنت مرات تشوف طفل صغير هيك هلأ ولدان تقول أشهد أن لا إله إلا سبحان الله دخيل، سبحان من شق سمعه وبصره بحوله وقوته، لكن الله أكبر القلوب المطموسة مطموس عليها. شافوا ميت أحياه الله أمامهم، هلأ شافوا ميت وقال له موسى اذبحوا بقرة وذبحوا أخذ اللسان وضرب هيك فقام الميت وتكلم وسمعوه بآذانهم ما آمنوا. الله أكبر، معناتها القلوب قديش قاسية، لذلك عقب الله تعالى عليهم بذكر القلوب، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. القلب الميت ما بيأثر فيه شيء، حتى لو رأى بأم عينيه المعجزات أمام عينيه، جدران تفتح، سماء تفتح، أرض تفلق، سماء تمطر، وهذا متكرر في القرآن الكريم، ما بيقول لك أخي مو مظبوط مو صحيح. معناته العلة مو بالمعجزة، والعلة مو بالأمر الخارق العادي، العلة بهذا القلب الذي يتلقى. إذا قلب الميت ما بيأثر فيه شيء، والقلب الحي لو أشير بإشارة بسيطة هيك لا يعني قام ونهض إلى حضرة الله عز وجل ليزداد إليه قربا. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا حية بذكر الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.